الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعض إخواني في الله، يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الدار واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. هنا وقف أهل العلم من شراح هذه الرسالة النافعة الماتعة المسمى شرح السنة، وقفوا مع هذه الجملة وقفات من حيث بيان المعنى في هذه الجملة. فهذه الجملة لها عدة محامل، منها محامل مستقيمة سليمة، ومنها محامل فيها نظر. المحمل الأول لهذه الجملة: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. المحمل الأول أن الدنيا خلقت للطاعة والعمل الصالح من الإسلام والإيمان، ولم تخلق للمعاصي، ولم تخلق للكفر، ولم تخلق للنفاق والشرك، وإنما خلقت للطاعة، فهي دار إيمان وإسلام. كما أن الآخرة خلقت للجزاء على الطاعات والأعمال الصالحة من الإسلام والإيمان، وخلقت للجزاء على المعاصي والكفر الذي حصل فيها أي في الدنيا، ولم تخلق الدنيا له للكفر الذي لم تخلق الدنيا له. وفي هذا المحمل السليم قال الشيخ الفوزان حفظه الله في تعليقه على شرح السنة: يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل، أما الآخرة فإنها دار الجزاء. الإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر، ولا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يؤمن أو يتمنى الرجوع ويطلب من ربه أنه يرجع لأجل أن يؤمن. قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الأنعام، انتهى المراد. فالشيخ الفوزان يعني يذكر هذا المحمل من كلام الإمام البربهاري في قوله: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، بمعنى أن الدنيا خلقت للإيمان والإسلام ولم تخلق للكفر والمعاصي. نعم، والآخرة خلقت للجزاء على ذلك الإيمان والإسلام وعلى والجزاء على ضدهما. وقال الربيع هداه الله، شيخ الربيع: يعني هي دار الطاعة، والآخرة هي دار الجزاء على الإيمان والإسلام والطاعات، ودار الجزاء أيضا على الكفر والمعاصي. انتهى المراد من كلامه. المحمل الثاني لهذه الجملة، وهو محمل صحيح مستقيم، أن الدنيا دار إيمان وإسلام باعتبار عواقب الأمور، باعتبار عواقب الأمور. فإن الكفر والباطل مهما استعلى وصال وجال فإنه ذاهب لا محالة، والعاقبة بالتقوى، ويظهر الحق على أعقاب الباطل. وكما قيل: جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. وقبل ذلك قول مولانا الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني تكون معنى الجملة: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام إما في الحال أو في المآل. فالكفر إذا حصل يذهب ويضمحل ويأقضه الإيمان الخالص. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل عن بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فإذا الدنيا دار إيمان وإسلام، ومهما استعلى الباطل في أرض الله وبلاده وعباده فمآله إلى الزوال والإحلال. وأما الحق فباق لا يزول، باق بقاء الدهور، لكنه يعتريه ضعف أحيانا بسبب ضعف حملته، ولكنه لا يزول. ولذلك في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وأيضا يشير إلى هذا المعنى قول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. الآيات من سورة الإسراء. حتى في أحداث الدجال وما يصحبها من الفتن العظيمة تجد أن العاقبة للحق وأهله، أن العاقبة للحق وأهله. ألم تسمع حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويثيب المال حتى لا يقبله أحد. انظر بعد الدجال يحصل الخير، يحصل الإيمان والإسلام، تكون الدنيا دار إيمان وإسلام، وإن حصل الكفر فيها لكن العاقبة للإيمان والإسلام. هذا المحمل الثاني من محامل جملة الدار: الدنيا دار إيمان وإسلام. نعم، ومعلوم أن عيسى بن مريم هو من سيقتل الدجال ببابل كما جاء في مسلم من حديث النواس بن سمعان. بل حتى في فتنة يأجوج ومأجوج، وما أدراك ما هذه الفتنة وما يحصل منهم من فساد عريض مستطير، تجد أيضا أن العاقبة بعد ذلك للحق وأهله. فقد قال عليه الصلاة والسلام بعد، أو قال كما في البخاري من حديث أبي سعيد: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. فمع حصول الفساد الذي تطفح به الأرض طفحا في يأجوج ومأجوج، في زمن خروج يأجوج ومأجوج، إلا أنه تكون العاقبة بعد ذلك للتقوى والمتقين. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري عن أبي سعيد: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقد قال مولانا الكريم: والعاقبة للمتقين. وقال أيضا: والعاقبة للتقوى. هذا المحمل الثاني من محامل هذه الجملة، أن الدنيا دار إيمان وإسلام، أي باعتبار عواقب الأمور. فإن الكفر والباطل مهما استعلى وكان له صولة وجولة فإنه ذاهب لا محالة. المحمل الثالث لهذه الجملة أنه ليس في الدنيا ما يسمى بدار الكفر، فالدار كلها دار إسلام. وهذا المحمل بارك الله فيكم فيه نظر. قال العلامة النجمي في تعليقه على شرح السنة: هذا فيه نظر، فليس في الدنيا كلها دار إيمان وإسلام، ولكن دار الإيمان والإسلام هي التي تكون السلطة فيها لأهل الإيمان والإسلام، بأن تظهر فيها الصلوات ويحكم الشرع الإسلامي فيها، ولا يعلن فيها الكفر بالله والشرك به. فإن أعلن فيها الكفر والشرك فهي ليست دار إسلام، حتى وإن كانت في الأصل باعتبار ما كانت باعتبار ما كان دار إسلام، كبلاد الأندلس التي تسمى الآن أسبانيا. انتهى كلامه. إذن يتعقب الشيخ النجمي رحمه الله هذه الجملة بقوله: ليس هذا على إطلاقه، فالدار في الدنيا دار إسلام ودار كفر. فدار الإسلام هي الدار التي تظهر فيها شعائر أهل الإسلام، وتكون الكلمة النافذة فيها للإسلام وأهله، كلام طيب. وقد ذكر الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري وفقه الله في تعليقه على شرح السنة أيضا في بيان ذلك النظر، قال حفظه الله: والدنيا تنقسم إلى دارين، دار إسلام ودار كفر، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قال: فدار الإسلام هي الدار التي يحكم فيها بشريعة الله، وتظهر فيها أحكام الإسلام. ومعنى ظهور أحكام الإسلام أن تكون أحكام الله هي الغالبة، وكلمة الإسلام هي النافذة. نعم. ونقل أيضا عن الرفاعي قوله: ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام، يعني الإمام المسلم وإسلامه، فالدار تعتبر دار إسلام ولو كان جميع سكانها من أهل الذمة. هذا كلام سليم يا أخواني. لو أن رجلا بعث عاملا للسلطان على بلاد أهلها كفار، ولكنهم دخلوا في عقد الذمة، بمعنى أنهم يدفعون الجزية، ورئيسهم في ذلك القطر نائب من نواب السلطان المسلم، فهو يدين أحكام الله العامة فيهم رغم أنوفهم، ويخضعون لدفع الجزية. فهذه الدار دار إسلام، بمعنى أن الكلمة فيها لأهل الإسلام. ألا ترى أن أهل الكفر مستذلون فيها، مستذلون ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون؟ نعم. قال: ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام وإسلامهم، فالدار تعتبر دار إسلام ولو كان جميع سكانها من أهل الذمة، ما دام الحكم والسيادة وتطبيق الأحكام للمسلمين. كلام جميل. نعم. وذكر أيضا الشيخ عبد الحميد حفظه الله نقلا عن من تقدمه من أهل العلم أن الدور التي تشملها دار الإسلام أنواع، فمنها دار العدل وهي التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية، ومنها دار أهل الذمة أي الكفار الذين دخلوا في حكم الإسلام العام، في حكم الإسلام العام، بمعنى أنهم يدفعون الجزية إلى أهل الإسلام ويخضعون لأحكام أهل الإسلام العامة، وتمضي فيهم الأحكام العامة، ويقرون على كفرهم، وإذا ماتوا على ذلك فهم حطب جهنم. دار أهل الذمة إذا انفردوا بدار لوحدهم، يعني ويكون القائم عليهم مسلم من نواب السلطان، ويقيم فيهم أحكام الله، وتكون كلمة الإسلام في ذلك القطر هي الغالبة. نعم. ومما يعتبر هنا أن كل دور الإسلام دار واحدة، ولو اختلف حكامها أو شعوبها أو لهجاتها، ودار الإسلام وطن المسلمين جميعا، وكذلك الذميين. نعم. وذكر كلاما طويلا الشيخ عبد الحميد حفظه الله، كلام نافع يراجع فيه موطنه من شرحه على شرح السنة. نعم. إذن إذا أراد المؤلف بارك الله فيكم أن الدنيا دار إيمان وإسلام بمعنى ليس هنالك ما يسمى بدار الكفر، فهذا فيه تعقب كما سمعتم، ولكن للجملة محملان آخران صحيحان مستقيمان لو حمل كلام المؤلف عليهما فأمر حسن بارك الله فيكم. وهنا يا إخواني مسألة مهمة، وهي أن من عجائب الأمور انعكاس الموازين عند جماعة الهجرة والتكفير، وكثير من أصحاب الفكر السروري، فترى الواحد منهم يعيش عشرات السنين في بلاد الغرب والشرق من دول الكفار، ويخضع لأنظمة الكفار وقوانينهم، وربما تزوج كتابية لا تعرف بالمحافظة على القيم والشيم. وإذا رأيت نظرته في إلى بلاد المسلمين فأمر يضحك الفتنة، فهو يكفر مجتمعات المسلمين ويرى مجتمعات جاهلية مرتدة غائبة عن الإسلام، ويرى حرمة نكاح المسلمات لأنهن جاهليات بزعمه، ويرى حرمة الصلاة خلف المسلمين في مساجد المسلمين، ويرى أمورا يندى الجبين عند التأمل لأبعاد نظره فيها. وقد ذكر نحو هذا الكلام الشيخ الربيع أصلحه الله وهداه ورده إلى رشده، كلام عجيب، يعيش في بلاد الكفار ويخضع لأنظمة الكفار، وربما تزوج كتابية يعني فيها ما فيها من السفور والتبرج، وإذا تكلم في أهل الإسلام جعلهم جاهليين مرتدين نكصوا عن لا إله إلا الله وغابوا عن دين الإسلام. فإذا يرى دار الإسلام دار كفر، ويعامل دار الكفر معاملة دار الإسلام، فانعكست الموازين وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. تأملوا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. نقول بارك الله فيكم، روى البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. ذكر الشيخ الفوزان حول هذه الجملة تعليقا جيدا نذكره للفائدة، قال حفظه الله: أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلمون مؤمنون. تأملوا، مسلمون مؤمنون، لأن من كان مؤمنا فهو مسلم، ومن كان مسلما يعني الإسلام المجرد الذي لا ينفعه في الدار الآخرة، ومن كان مسلما عفوا يا أخوان، المسلم على نوعين: الإسلام بغض النظر عن مسألة الإيمان بقطع النظر، قال: ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا. فقال يعني أنا أشرح كلام الشيخ الفوزان: إن كان مؤمنا فإسلامه صحيح، وإن كان منافقا اعتقاديا فإسلامه إسلام ظاهر ليس له من الحقيقة شيء، إنما يقال فيه الإسلام المجرد الذي يحقن دمه ويحقن يعني وماذا ويحفظ له الحقوق الظاهرة من من عرضه وماله ودمه. فبهذا الأمر يقال في الإسلام إلا بالحقيقة ليس بالإسلام الصحيح. قال الشيخ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ولا بد في الإسلام من قدر واجب من الإيمان يصحح ذلك الإسلام. وأما من كان لديه إسلام يعني في الظاهر وليس عنده إيمان في الباطن فهذا إسلام ليس بنافعه شيئا في الدار الآخرة، وإنما ينتفع به في الدنيا في حقن ذنبه وصون عرضه وماله، هذا ما في الأمر. قال الشيخ الفوزان: ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، لكن الإسلام الصحيح لا بد معه من إيمان ولو قليلا. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كلام جميل. إذن أمة محمد فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، فإما أن يكون الناس مؤمنين مسلمين، وإما أن يكون بعضهم مسلما الإسلام المجرد، بمعنى أنه منافق فأظهر الإسلام وفي داخله الكفر بالله، فهذا الإسلام ليس بصحيح، ليس بصحيح، وإنما يعامل فيه معاملة المسلمين من حقن دمه وصون عرضه وماله، هذا الذي ينتفع به في الدنيا. فإذا آل أمره إلى الله يوم القيامة فهو في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين والملحدين والمشركين. نعم. قال الشيخ الفوزان: وقوله في أحكامهم ومواريثهم، المسلم ولو ظاهرا، ولو ظاهرا يعني المنافق له حكم المسلمين، يعني لم يعرفوا حاله، المسلم ولو ظاهرا له حكم المسلمين، يتولونه وإذا مات يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مخابر المسلمين، وعلى قيد الحياة يحبونه ويتولونه ويتراحمون بينهم ويتآخون بينهم. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشدك بين أصابعه. فهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أخوة في الإيمان لا في النسب. نعم يا إخوان، هذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم، إذن المؤمنون المسلمون الذين يعرف منهم الإسلام ولا يعرف منهم الكفر هم مؤمنون في أحكامهم في الظاهر، يعني ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، هذا من حيث الحكم بالظاهر. وقوله، قال الشيخ الفوزان: وقوله وذبائحهم، قال: ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فذبيحته حلال، والمنافق أيضا إذا ذبح ذبيحته نأكلها بحكم أنه مسلم، ما لم يتبين لنا أنه منافق نقول أي اعتقادي. قال الشيخ الفوزان: قال تعالى: إلا ما ذكيتم، هذا خطاب للمسلمين، وأباح لنا ذبائح أهل الكتاب. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الكتاب. أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين فنحن لا نأكلها لأنها ذبيحة كافر وهي نجسة، لأن ذبيحة الكافر ميتة نجسة بالكفر، لأنها تتأثر بالذابح فتكون خبيثة، لأن ذابحها خبيث فتتأثر به. وكون الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة دليل على تحريم ذبائح غيرهم. نعم. قال الشيخ الفوزان: وقوله والصلاة عليهم، قال: يصلى على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا وعاصيا أو منافقا لم يظهر نفاقه، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فإنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ويرث قريبه منه قريبه المسلم ويرث قريبه المسلم ويرثه قريبه المسلم. انتهى كلام الشيخ الفوزان. قلت نعم صدق الشيخ الفوزان. روى الشيخان من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. وقال الشيخ عبد الحميد حفظه الله وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويرون حرمة ذبائحهم ومناكحتهم وغير ذلك من أمور البيع والشراء وربما استباحوا أعراضهم وأموالهم. فإن الله المشتكى من غربة الدين وتسلط المبطلين وانتشار الفساد في الأرض. كلام جميل. نعم انعكست الموازين عند هؤلاء القوم من الخوارج يكفرون المسلمين ويرون حرمة ذبائحهم والصلاة عليهم ويرون حرمة مناكحتهم ومبايعتهم وأعجب من ذلك أنهم ذهبوا إلى بلاد الكفار يعيشون فيها ويخضعون لأنظمة الكافرين وربما حصلت منهم المودة لمن يخالطونه من اليهود والنصارى والضحك والعيش معهم في الأسرة الواحدة. فإذا جاء إلى إحدى أهل الإسلام فهو لا يرقب في عرض أحد إلا الملازمة. فإلى الله المشتكى. نعم إلى الله المشتكى. طيب يا أخواني الذي سمعتم من الكلام تقرير حسن منضبط تدعمه الأدلة الشرعية من الصلاة على من كان مسلما مؤمنا وأن يرثه أقرباؤه المسلمون وأن تحل ذبائحه لأهل الإسلام وما أشبه ذلك من الأحكام. تدعم هذا الأدلة الشرعية منها حديث أنس البخاري مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عن كعب بن مالك أن المنافقين وكانوا 84 لما تخلفوا في غزوة تبوك وتقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه من تبوك يحدثون له ويعتبرون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى إذن الحكم بالظاهر لأنهم يتظاهرون بالخير. نعم وفي البخاري من حديث عمر أنه قال إن الناس إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع من السماء فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. أرأيتم؟ ونزيد على هذا أيضا ما في الصحيحين عن أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوم أن قتل الذي قال لا إله إلا الله وقال أسامة إنما قالها متعودا من السيف قال رسول الله أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها حقا أكان قالها حقا. نعم بارك الله فيكم. فالأدلة كثيرة نعم في دعم هذا المعنى الذي ذكره شراح هذه الجملة. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى أما إن قصر في شيء من تلك الأحكام هذا له موطن آخر إن شاء الله طيب نكتفي بهذا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وأن يمن علينا وعليكم بكل خير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء مكروه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.